والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا وأن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس 66 بعد 108، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا أبو مصعب المدني عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن أبي عمرو. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة المسيح وعذاب القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الهم، يعني يحتمي ويلتجئ بالله عز وجل مما يصيب النفس من الهم والحزن. وقد ذكرت قبل ذلك أن الإنسان إذا شعر بحزن أو هم عليه أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني، إلا أبدلك الله بحزنك وهمك سرورا وفرحا. طيب، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الهم والحزن والعجز. العجز عدم القدرة على فعل الطاعات أو ما ينفع، والكسل، وعكس الكسل النشاط، نعم، والبخل، وعكس البخل الكرم. فالبخل صفة يبغضها الله ويبغضها عباد الله، وكم من كريم فيه عيوب، عيوبه تستر بسبب كرمه، وكم من بخيل فيه صفات حسنة لا تظهر منها صفة بسبب بخله. ولذلك فإن الله تعالى قال: وأحضرت الأنفس الشح. وضلع الدين، الإنسان إذا استدان تحدث فكذب وواعد فأخلف. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إنا أعوذ بك من المأثم والمغرم، فلا تعرضن نفسك للدين، فإن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. وغلبة الرجال، أي أن هذا يذل الإنسان ويتسبب في فكره في الليل وذله في النهار، فيحدث له غلبة. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذك من الكسل، قد بينا، والهرم. هناك من يهرم ولكن الله متعه بعقله ومتعه بجوارحه فيستطيع أن يركع وأن يسجد وأن يدخل الكنيف دورة المياه دون أن يطلع أحد على عورته. وهناك قبل أن يبلغ الهرم يصل إلى أرض العمر فلا يتمكن من شيء من مثل هذا. نعم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل إيه؟ موتك، وشبابك قبل إيه؟ وصحتك قبل إيه؟ وغناك قبل إيه؟ وفراغك قبل شغلك. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يقول وأعوذ بك من الكسل والهرم والجبن عكسها الشجاعة، والبخل عكسها الكرم، وفتنة المسيح. لا يوجد إلا مسيحان، مسيح هدى ومسيح ضلالة. مسيح الهدى هو عيسى بن مريم، كلمة الله التي ألقاها إلى مريم، وسمي بالمسيح أنه كان إذا مسح على المريض برئ بإذن الله. والدجال نعوذ بالله منه سمي بالمسيح أو لقب بالمسيح لأن عينه كانت ممسوحة، لأن عينه كانت ممسوحة، وهو ممسوح من الخير، أي لا خير فيه. أي نعم. والدجال هذا عافانا الله منه بعين وعين، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها القارئ والأمي، ويدخل البلد قرية أو مدينة فيدعو الناس أن يعبدوه من دون الله، فإن أطاعوه كثر الخير، وهذا فتنة. وإذا لم يطيعوه ويعبدوه من دون الله يعني القحط والجد يكون في هذا المكان، فتنة شديدة. إذا قال للسماء أمطري أمطرت، وإذا قال للأرض أنبتي أنبتت. وهو سيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة والذي كشهر والذي كجمعة، كيف ستكون الصلاة فيه؟ قال اقدروا له قدره، قال عليه الصلاة والسلام اقدروا له قدره وعذاب القبر. وكم من مغفل ينسب إلى الإسلام ينكر عذاب القبر، والقبر عذابه ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. بالكتاب قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية. أين؟ وقول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوجداهما يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يتبول ولا يستنزه من بوله، وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة والعياذ بالله. وأما الإجماع فأجمعت الأمة على أن القبر فيه عذابا ونعيما. وأنا أضرب لك مثالا عقلانيا، لو أن رجلين ينامان على سرير واحد، أحدهما رأى نفسه مجردا من الثياب ومربوط ومعلق ويضرب بخرزانة وتحته نار، هل سيشعر بالألم وهو نائم في الحلم أم لن يشعر؟
يشعر.
طيب، والرجل الثاني الذي بجواره رأى نفسه بين ماء وخضرة وأمام حمام مشوي محشو جوز ولوز وصنوبر وفستق وبندق وتفاح وكمثرى ومانجا وبطيخ مثلج ومقطع. أي نعم، هذا الذي بين الخضرة والماء والحمام المشوي المحشي والفاكهة، هل هو منعم أم معذب؟
منعم.
هل كل منهما يشعر بالآخر؟ هل هذا يشعر بعذاب ذاك وذاك يشعر بنعيم هذا؟ أبدا، مع أنهما ينامان على سرير واحد وبجوار بعضيهما، وكل وهذا منعم وهذا معذب، مش كده ليه؟ فإذا استيقظ هذا المعذب يقول الحمد لله إنه حلم، وإذا أيقظ أحد هذا المنعم يقول تصحطوني ليه؟ لأن كان مزاجي في السحاب، ليتني ظللت في هذا الخير. هذا مثال عقلاني يقرب الأمر من الأذهان أن هناك عذاب في القبر ونعيم، فتكون بذلك قد سمعت النص القرآني والنص النبوي والإجماع والمثل العقلاني أو الدليل العقلاني. فالله أسأل أن يعيذني وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: ما حكم مسك المصحف بغرض التسميع لابني وهو يحفظ وأنا دون وضوء أو في فترة الحيض؟
لا بأس، ولكن البس قفازين اللي بيسموهم جوينتي، لأن الحائض لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف إلا لحاجة، وهذا من جملة الحاجة. نعم.
يقول: قام بأداء عمرة في أول ذو القعدة ويريد الحج، فبأي نسك يحج؟
هو متمتع، لأن الله تعالى قال في القرآن: الحج أشهر الحج أشهر معلومات. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج. فهو إذا كان قد اعتمر في ذي القعدة ولم يعد إلى دياره فهو متمتع، فإن عاد إلى دياره فقد قطع التمتع، وله أن يختار أحد الأنساك الثلاثة: التمتع أو القران أو الإفراد. وأنا أنصحه بالتمتع لأنه أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، والله أعلم.
يقول: ما حكم التصوير؟ ونرجو التفصيل جزاك الله خيرا.
إذا قصدت التصوير بالتماثيل والنحت فهو محرم، وإذا قصدت برسم اليد فهو محرم، وذلك لأن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي رضي الله عنهم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. ولما ثبت في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. ولما ثبت في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن قصدت المحمول اللي بيقولوا عليه موبايل أو الكاميرا التي تنقل الصوت والصورة، فإن جملة من العلماء قالوا أن هذا أمر عكسي، مثاله مثال من وقف أمام المرآة، فلو وقفت أمام المرآة تجد صورتك، قالوا فهذا لا بأس به. وبعضهم قال: هذا لا يكون إلا فيما فيه نفع كخطبة أو محاضرة أو درس أو فتية أو ما شاكل ذلك، والعلم عند الله وحده.
يقول: هل الأضحية لو لم تبلغ السن ولحمها كثير جاز الأضحية بها؟
لا تجزئ، لأن البقرة لو كانت 20 شهرا لحمها كثير، ولو وصلت إلى 25 شهر لحمها يقل في الغالب. أي نعم. ومع ذلك لا تجزئ، لأن الماعز لا بد أن يكون أتم عاما ودخل في العام الثاني وهو يجزئ عن رجل وأهل بيته، والضأن لا بد أن يكون قد بلغ 6 أشهر ودخل في السابع ويجزئ عن رجل وأهل بيته، والبقرة لا بد أن تكون أتمت 2 سنة ودخلت في الثالث وتجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم، والإبل بعيرا كان أو ناقة لا بد أن تكون قد بلغ 5 سنوات ودخلت في السادس وتجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم، ولا تكون عوراء بين عورها ولا عرجاء بين عرجها، ولا مريضة بين مرضها، ولا هزيلة لا تنقي، وذلك لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم أعلم أنك لو ذبحت قبل صلاة العيد فهو لحم يؤكل ولا يعد أضحية، وأما ذبح الأضحية فيبدأ من عقيب صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، أي إلى غروب شمس اليوم 13، والله أعلم.
تقول امرأة تطالب ابنها أن يطلق زوجته لأنها لا تخدمها لظروف متعسرة وتفتعل المشاكل باستمرار.
إن زوجة الابن لا يجب عليها خدمة الحماة الأم، وإن كان ذلك خلاف العرف، ولكن لا يجب عليها ذلك. لكن نحن نقول لها: يا بنيتي، لو كان زوجك يحبك وخدمت أمه فيما تستطيعين فإن محبتك ستزداد في قلب زوجك، وإذا كان زوجك يكرهك فإن الكراهة ستبدل إلى محبة بسبب خدمتك لأمه. وكذلك أنا لي أخطاء وأنت لك أخطاء، والزوج يرى أخطائك فسيتغافل عنها إن رآك خادمة لأبويه. لكن هل هذا واجب عليك؟ الجواب لا. ولكن قديما قالوا: من أجل الورد ينسأ العليق. أي نعم. فبرهني بحبك لزوجك في خدمة أبويه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. واعلم يا بنيتي أنه كما تدين تدان، فالأيام دول وستدور دورتها وتصيرين مع الأيام حماة، فإن كنت تكرمين حماتك أم زوجك فأنت ستكرمين غدا، وإن كنت غير ذلك فالأيام تنتظرك، والله أعلم.
يقول: والدي نوى الحج ولبى من أبيار علي بالحج ودخل مكة بدون إحرام وبعدها أحرم من التنعيم بالعمرة، فهل عليه شيء؟
هذا رجل أتى بركن وواجب وتلبس بمحظور. اصحح عشان تفهم. هذا رجل أتى بركن وواجب وتلبس بمحظور، أما الركن فهو النية وذلك بالقلب والاستهلال، وأما الواجب فهو الإحرام من الميقات، وأما المحظور الذي تلبس به أنه بقي على ملابسه العادية فهذا محظور من محظورات الإحرام، ويكون علاج ذلك واحدة من الثلاثة التي بينت في آية البقرة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بينت السنة المطهرة الصحيحة أن الصيام 3 أيام والإطعام 6 مساكين والنسك ذبح شاة، والله أعلم.
يقول: ماذا تقول في من يرد أحكام القرآن والسنة؟
أقول: إن كان مجنون فهو ليس مكلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وإن كان يقال عنه أنه عاقل ويعي ما يقول فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج، والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. نعم. هذا جائز، لأن هذه ضرورات، والضرورات كما تعلم تبيح المحظورات كأوراق البطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر وأوراق المدارس والجامعات، وكذلك أوراق الوظائف، وكذلك ضابط المباحث يحتاج إلى صور لتجار الحشيش والبنجو وأصحاب السوابق ممن تخصصوا في السرقات، في حرامي متخصص في سرقة الموبايلات، في حرامي متخصص في سرقة أنابيب البوتاجاز، حرامي متخصص في سرقة السيارات، حرامي متخصص في سرقة البط، أنواع في تخصصهم في هذه السرقات. فضابط المباحث في المركز يحتاج إلى صور هؤلاء، هذه ضرورة وفيها صلاح للمجتمع. فالضرورات تبيح المحظورات. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.